اهدي للإيمان نور المولى بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي ألا تحرمنا أبدا من الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. حلقة هذه الليلة أرجو أن تهتموا بها وأن تنقلوا كل ما تستطيعون نقله منها إلى أحبائكم وإخوانكم وجيرانكم، ووسائل نقل هذه المادة أصبحت ميسورة متعددة. هذا يعني أنها مهمة، نعم إنها لكذلك. موضوعها أيها الأحباب اتقوا الله واعدلوا بين أزواجكم، اتقوا الله واعدلوا بين أزواجكم. نعم صدقوني، لا يكاد يمر يوم إلا وأتلقى إحدى الشكاوى من بناتنا وأخواتنا، والشكوى تقريبا متشابهة، إذ تشكو الواحدة منهن ظلم الزوج وظلم زوجته. نعم شكاوى مع البكاء المر الذي يؤكد حجم هذه المشكلة في بيوت المسلمين. أحبتي، قابلني والله بعد صلاة الجمعة شاب وقور جميل يسر الناظرين، ولم يكد يبدأ الحديث معي حتى امتلأت عيناه بالدموع، يشكو أباه ويشكو هجرة أبيه لأمه. نعم هجرها وانتقل تماما إلى الزوجة الثانية، فأغدق عليها وعلى أبنائها ونسي زوجته الأولى وأبنائها. يقسم الشاب بأنه لم يظلم أباه في كلمة واحدة، وإنما يحكي حقيقة مرة، مأساة بكل ما تعنيه الكلمة. وفي الأونة الأخيرة ازدادت الشكوى من الأولى أو من الثانية، مما يدل على أنها فعلا مشكلة تحتاج إلى جهود تتضافر من أجل توضيح الأمور، ومن أجل الأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا إلى الطريق المستقيم الصحيح ليعيشوا حياة زوجية طيبة سعيدة يكفلها الإسلام الحنيف بشرعه وأخلاقه وآدابه. نعم والله لو التزمنا بشريعة ربنا تبارك وتعالى وتعلمنا من سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل كل منا زوجته، وكيف يعامل أبناءه، بل كيف يعامل أهل الزوجة كذلك، لو التزمنا بأخلاق ديننا الحنيف في هذا المجال لعاش الجميع عيشا كريما سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. سجلت هنا عناصر في صورة عناوين، سأقرأ العنصر أو العنوان أو الفكرة ثم نعلق بما شاء الله تبارك وتعالى لنا وحسب ما يشرح ربنا الكريم صدورنا. الشكاوى كلها متشابهة، نعم كما قلنا، وأنا أتساءل أمام أبنائنا الأكارم من الأزواج وأقول كيف يرضى الرجل المحترم أن يهين زوجته وأبناءه ويفتضح سره ويعرف الناس ظلمه؟ كيف يرضى الرجل كما أعطاه ربنا الكريم الحق هو قيم ومدير هذه الأسرة؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وأعطاه ربنا الكريم من حكمة خلقه ومنحه من السجايا والمزايا ما يمكنه من أداء دوره في بيته على الوجه الأكمل. أسأله بالله كيف يرضى هذا القيم أن يظلم زوجته أو إحدى زوجتيه إن كان قد تزوج من الثانية؟ كيف يرضى بذلك وأبناؤه يراقبونه ويرون الظلم الفادح قد وقع على أمهم فيؤلمهم ذلك ويحزنهم وتتغير صورة الوالد في عيونهم وفي قلوبهم كذلك، وهذه خسارة فادحة. نعم، يعني يا ليت الأمر يتوقف عند ظلمها وفقط، وإنما يتأثر بذلك كثيرا أبناؤها وبناتها العاجزة الذين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا وهم في سن صغيرة، لكن هذه الصور المأساوية للظلم التي تقع على أمهم تختمر وتختزن في قلوبهم وفي نفوسهم، وسبحان الذي يدري متى تمحى تلك الصور المؤثرة. فأنا أقيم الرجل بقدرته على معالجة مشاكل أسرته في داخل بيت الزوجية دون أن يعلم أحد بما يجري في هذا البيت. نعم، إن كان قادرا على علاج ما يجري في بيته من، وكل بيت لابد أن يجري فيه من المشكلات ما يجري، نعم كلنا كذلك، لكن المهارة تكمن في قدرته كما قلت على معالجة أمور المنزل ومعالجة المشاكل دون أن يعلم به أحد. فما بالكم برجل تعود أن يهين زوجته وأن يهين كذلك أبناءها وأن يحرمها من حقوقها وأن ينحاز إلى غيرها أيا كانت، سواء كانت الأولى أم الثانية. أمر صعب للغاية ودليل واضح على فشل هذا الزوج في معالجة أمور منزله وفي قيادة هذه الأسرة وفي شؤون القوامة على أمرها. وأقول كذلك ويا أيتها الزوجتان احترما بيت الزوجية وآمنا بقضاء الله وقدره وشرعه الحنيف الذي أدخلكما في عصمة الرجل وأصبحت كل منكما أم فلان. يا ابنتي الكريمة رحمني الله وإياك، هذا شرع الله عز وجل الذي شرع الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وأعطى ذلك الحق للرجل. فإذا دخلت الثانية بيت الزوجية، حذاري أن تنظري إلى ذلك على أنه حدث، على أنه ظلم لك كما تتوهمين. نعم، هذا شرع الله تبارك وتعالى، وما دام ربنا الكريم قد قضى بذلك فلنؤمن ولنسلم بقضاء الله وقدره، وعلينا أن نجل وأن نعظم شرع الله تبارك وتعالى، وأن ننظر إلى هذه الوافدة إلى بيت الزوجية على أنها لها من الحق ما لها. نعم، لها من الحقوق التي كفلها الإسلام الحنيف لها. فينبغي أن تتقي ربك الكريم في هذه السيدة التي دخلت عصمة الرجل ودخلت بيت الزوجية دخولا شرعيا حلالا، وبهذا قضى رب العالمين عز وجل وقدر. وأقول للزوج، لو تم العدل بين الزوجتين ما كانت هناك شكوى منها ولا شكوى منك في واحدة منهما. العدل بين الزوجات، والله لن يستقيم أمر المنزل إلا بالعدل بينهما. وإن أقررت العدل واستعنت بالله تبارك وتعالى، وسألته التوفيق بنية صادقة مخلصة لتقر الحق وتقر العدل بين أهل بيتك، سيكون ربنا الكريم عونا لك إن شاء الله. نعم، تشكو والله إحداهما في الأسبوع الماضي، تشكو من انحياز واضح ومن إهمال كامل لها ولأبنائها، وتسمع منه كلاما لا يليق، تسمع أساليب همجية لا تنبغي أبدا في بيت الزوجية، عبارات تتضمن معنى الاحتقار لها ويثني في وجهها على زوجته الثانية، ويحدث مقارنات وبصوت عال أمام إحدى زوجتيه، ويحكم لصالح الأخرى ويمنحها الامتياز عليها بما يؤلم ويوجع. وهذا أمر صدقوني لا يليق أبدا، وليس من ثقافة الإسلام الحنيف في شيء مطلقا. فأقول له بأمانة، إن الله نصبك قيما عليهما وعلى أبنائك وعلى هاتين الأسرتين أو الأسرة الواحدة لتعدل بينهما، فاتق الله تبارك وتعالى، واعلم بأن الله العظيم حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا. نعم، وأبشع أنواع الظلم ذلك الذي يمارس مع إحدى الزوجات أو مع إحدى الزوجتين إذا كانت اثنتين. لماذا؟ لأن أبناءك كما قلت في صدر هذا اللقاء يراقبونك جيدا، فإن ظلمت أمهم حقدوا عليك وكرهوك وأنزلوك منزلة لا تليق بالوالد. فاتق الله تبارك وتعالى يا رجل، واحرص رحمك الله، احرص رحمك الله على ان تعطي لكل ذي حق حقه بما يرضي الله تبارك وتعالى. واقرأوا ان شئتم كتاب ربكم تبارك وتعالى، وقلبوا في السنة الشريفة على صاحبها صلوات الله وسلامه، لتعلموا ولتعرفوا جيدا كيف كان صلوات ربي وسلامه عليه يعامل أزواجه. ونقول كذلك، المشكلة أننا أصلا نفتقد ثقافة الزوجة الثانية، إذا صح هذا التعبير، نفتقد ثقافة الزوجة الثانية شرعا وفكرا. وقد لعبت السينما ولعب المسلسل الفني التلفزيوني، لعبت السينما ولعب المسلسل دورا يعني كريها إن صح التعبير في تبشيع وتفضيع ثقافة الزوجة الثانية، وجعل دخولها بيت الزوجية شيئا همجيا. نعم، كم سمعنا ونحن صغار أيام كنا نرى شيئا من هذا أو من ذاك، كم سمعنا واحدة تقول عن الزوجة الثانية بأنها خطافة رجالة، وبأن أهلها لم يحسنوا تربيتها. بل الأدهى والأمر أن الأغاني الشعبية تناولت بتهكم وسخرية من شأن الزوجة الثانية. نعم، اسمحوا لي معلش، يعني كنت وأنا في مرحلة ما أسمع خليه يتجوز يا بهية وهشوف أنا ولا هي. انظروا إلى الإسفاف، انظروا إلى الكلام الذي لا يؤدي إلى خير أبدا. يعني تعلن التحدي من الآن، وبناتنا وأبناؤنا يحفظون هذه الكلمات، ويتربى أبناؤنا وبناتنا على هذه العبارات التي تتهكم وتسخر من شأن الزوجة الثانية. ولذلك ثقافة التعدد عندنا لحقها خلط وشر كبير. نعم، واقتنعت الفتيات اقتناعا كاملا بأن الزوجة الثانية اعتدت على حرمة المنزل ودخلته غصبا او قهرا او اختلاسا او ما الى ذلك، هذا لا يليق. اذا المشكلة اصلا كما قلت ان ثقافة التعدد عند ابنائنا وبناتنا مضطربة، وتحتاج الى توضيح والى تفصيل والى تربية صحيحة والى توضيح شرع ربنا الكريم فيما يتعلق بهذه القضية المهمة. سنعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير لنستكمل خواطرنا نحو هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قبل هذا الفاصل نقول بأن المشكلة عندنا هي أننا نفتقد ثقافة التعدد كما شرعها الإسلام الحنيف وكما جرت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وعوامل خارجية تتدخل لتفسد الرؤية أمام أبنائنا وبناتنا، فيرون الأمر من جوانب يعني مظلمة. نعم مظلمة، يعني حينما يقرؤون لبعض الجاهلين بأحكام الشريعة ممن يسخرون من التعدد وبفهمهم السقيم وجهلهم العميم يرون بأن ذلك من المآخذ على الإسلام الحنيف. نعم يصل الأمر ببعض الجاهلين إلى أن يقولوا ذلك صراحة، ولا علم لهم، لا علم لهم بالحكم العظيمة والنعم الكريمة التي من الله بها تبارك وتعالى على المسلمين حينما كرم أهل هذا الدين وأعطاهم تلك المزية العظيمة لمتطلبات الإنسان في حياته. رجل قدر لزوجته مثلا أن تكون عقيما، ابتلاها الله تبارك وتعالى بالعقم، فأباح الله عز وجل له أن يمتعه بما متع به غيره ممن أكرمهم الله بالبنين والبنات. وهذه هي زهرة الحياة الدنيا، والسعادة كل السعادة يراها كل منا في وجه ولده وابنته. الإسلام العظيم أباح وأتاح لهذا الرجل أن يتزوج بالثانية لعل الله تبارك وتعالى يمن عليه بغلام تقر به عينه وتبتسم له الحياة. هذا الغلام سيكون ولدا للزوجة الأولى التي ينبغي أن تصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وأن تبادر بنفسها وأن تساعده وأن تشجعه على الزواج وأن تكون واضحة معه في ذلك. نعم فلتتق الله تبارك وتعالى. هذا الغلام الذي سيملأ البيت حركة حيوية وسعادة ونشاطا، صدقوني سيكون ولدا لها وولدا لأمه في ذات الوقت، وتتجه الحياة نحو السعادة ونحو المستقبل الطيب الذي يطمئن الجميع. فهذا الفهم الخاطئ للتعدد وحكمة التعدد، وهو أمر يحتاج منا إلى دروس وإلى محاضرات، نعم يحتاج إلى وقت لتفصيل القول في الحكم العظيمة التي لابست هذا الأمر. أقول لابنتي الكريمة: يا أمة الله، إنه شرع الله، فاتق الله ولا تجعليها معارك وصراعات. نعم اتق الله تبارك وتعالى، لا تحولي الحياة الزوجية، لا تحولي حياة زوجك الذي أكرمك ولم يبخل عليك وأعطاك الفرصة كاملة، لا تحولي هذه الحياة إلى صراع ومعارك وعتاب. سئل رجل ممن من الله عليه باثنتين، سئل أمامي فقال: والله أنا سعيد وأمورنا تسير سيرا طيبا، كل المشكلة تكمن في مزيد من جلسات العتاب بس، يعني جلسات العتاب، وده بند لا يتوقف. ولكن سألوا إخواننا الذين أكرمهم الله بالثانية أو بالثالثة، ستسمعون ما يطمئنكم ويسعدكم ويبشركم ويشجعكم كذلك. سأكمل معكم وستكامل الموضوع لو تابعتمونا. نقول: اتق الله وإلا فقد خسرت الدنيا والآخرة، وذلك والخسران المبين. فلتحسن كل منكما للأخرى. ليه؟ فلتحسن كل منكما للأخرى لإسعاد الزوج. نعم، ولحياة تربوية كريمة محترمة منظمة تنتج الأبناء الأسوياء السعداء، وتنتج البنات الكريمات الموفقات الناجحات. يعني هذا أمر مهم للغاية أؤكد عليه من حين لآخر. الممارسات الخاطئة والمعارك الجانبية والتحفز الدائم للانتقام، نعم أنا لا أقول بأن ذلك موجود في كل أسرة تعددت فيها الزوجات، كلا، أنا واثق تماما أنها استثناءات، لكن الأمانة ألزمتني بعد اتصالات كثيرة ومتعددة في هذا الأمر وشكاوى متشابهة، قلت في نفسي لا بد أن أتحدث في هذه القضية وأن أوصي إخواني الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. وقلت وأكرر، العدل العدل أيها الأزواج الكرام، لأنكم ستسألون أمام رب العزة عز وجل عما أوقعتموه من ظلم في حق هذه أو تلك، أو ما أوقعتموه من سخرية مرة احترقت بها هذه أو تلك، أو سخرتم من أهلها أو من البيئة التي خرجت منها. علاقتنا في بيوتنا تقوم على الاحترام المتبادل وعلى اللغة الراقية كما قال ربنا الكريم، وجعل بينكم مودة ورحمة، والمودة والرحمة التي تمثل أساس الأساس في الحياة الزوجية تقوم كما قلت على العدل والمساواة والاحترام المتبادل. يا سيدي، حتى وإن تفوقت إحداهما في مسائل الجمال والمال، أخلاقنا تلزمنا أن نحسن إلى هذه وأن نحسن إلى تلك، وأن نسوي بينهما، وألا نجور على واحدة منهما، وألا نظلمها في شيء شاء الله تبارك وتعالى أن يخلقها وأن يجعلها على طبيعة وأمر ربما تفوقت الأخرى عليها فيه، وليس لها ذنب في ذلك، إنها صنعة ربنا الكريم، ومن أعاب الصنعة فكأنه قد أعاب الصانع، وحاش لله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان فصوره وأحسن تصويره، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فاتق الله يا رجل. نقول كذلك معاشر الأزواج، اسمعوا والله، معاشر الأزواج أو معاشر الرجال، معاشر الرجال، الزواج من الثانية قدرات وليس شهوات ونزوات، قدرات وليس شهوات ونزوات، وأول تلك القدرات الإيمان وتقوى الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا، ما من بيت يقوم على الإيمان بكامل أركانه وعلى تقوى الله تبارك وتعالى وعلى توخي العدل بين كل أفراد الأسرة، ما من بيت يقوم على ذلك إلا وحلت فيه السعادة بإذن الله، وعظم شأن أبنائه، وبارك الله في البنين وفي البنات، وأتم الله عليهم جميعا نعمة التعليم ونعمة الزواج، وأصبح الولد وأصبحت الفتاة فعلا كما أقول لكم دائما أصبحت مشروعا إلى الجنة، وأصبحت هدية يقدمها الفرد المسلم لمجتمع المسلمين ولأمة الإسلام، وتكون مدرسة من بعده ومجلبة للأجر والثواب، وترفع يديها إلى الله عز وجل صباح مساء، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. نعم، الزواج بوجه عام لا يقوم على النزوات وعلى الشهوات، إنما يقوم لتحقيق الحكمة والمقاصد الشرعية من الزواج. نعم، وأهم هذه المقاصد أن يخرج من هذه الأسرة الولد الصالح والفتاة الصالحة. ولكي يتحقق ذلك كما قلت فلا بد أن يعامل الرجل زوجته أو أزواجه بما يرضي الله تبارك وتعالى، ويتحرى العدل الكامل بين أزواجه. سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله وعلى كل صحابة رسول الله رضي الله عنهم، قرأت بأن معاذ بن جبل ماتت زوجته في يوم واحد، فبمن يبدأ الدفن؟ يعني يدفن من أولا؟ هذه أم تلك؟ أقرع بينهما، أقرع بينهما أي عمل قرعة، فمن خرج سهمها دفنت أولا. كانوا عليهم رضوان الله يتحرون الحق والعدل إلى هذه الدرجة، فلنتقي الله تبارك وتعالى. نعم، إذا كان الزواج لله نجح بإذن الله وسعد به أهله، دي حقيقة. كل ما يفعله الفرد المسلم في هذه الدنيا وفق شريعة رب العالمين تبارك وتعالى هو لله رب العالمين. حتى ولو كان زواجا، نعم، نأكل ونشرب ونتزوج، كل ذلك لله رب العالمين، نستهدف منه مزيدا من الأجر والثواب إذا كان كما قل وفق شريعة ربنا، ونال كل ذي حق حقه، ولم نسخر ولم نهزأ ولم نقل كلمة تزعج أحد أفراد المنزل أو تزعج واحدة من أزواج الرجل. وأقول أيضا في هذه العبارات أو العناصر التي صغتها، يا من من الله عليها بنعمة الزواج، اتق الله في أخواتك، اتق الله في أخواتك العوانس القابعات في البيوت بالملايين. أعيد العبارة، العبارة مهمة جدا. يا من من الله عليها بنعمة الزواج، اتق الله في أخواتك العوانس القابعات أي المقيمات والساكنات في البيوت بالملايين. نعم بالملايين، هذه حقيقة أعتقد أنكم تقرون بها سلفا. نعم، يعني إذا أراد الرجل ولوجه الله تبارك وتعالى أن يتزوج بواحدة من بناتنا المطلقات أو من إحدى البنات التي تقدم بها السن، وأراد بها ولها خيرا، وأراد الله قبله خيرا لها لتدخل بيتا ولتكون زوجة ولتلد الغلام والجارية ولتحيا حياة كريمة في بيت الزوجية بعد المعاناة التي عانتها وبعد السخرية أحيانا التي سمعتها بأذنيها، شاء الله تبارك وتعالى أن يوفقه ولديه القدرة من كل النواحي، ولديه الكفاءة المادية والكفاءة الصحية الجسدية والكفاءة الفكرية والكفاءة الدينية، لديه من ذلك كله ما شجعه على الزواج من الثانية. مرحبا بها، مرحبا بها، هذا حقها الذي شرعه الله عز وجل لها. لكن عندما تشتعل المعارك في هذا المنزل فإن الأخبار تصل إلى قطاع كبير من الرجال. نعم، فمن يعني كثيرون من الرجال لديهم من الأموال ولديهم من سعة الأرزاق ولديهم من الصحة والعافية ما يكفل لهم فعلا أن يتزوجوا بالثانية، نعم، أو بالثالثة. عندما يسمعون ما يجري في البيوت من المتاعب يترددون ويخافون ويحجمون ويعتبرون الزواج من الثانية مغامرة، أو قولوا مقامرة. بسبب ماذا؟ بسبب ما يترامى إلى سمعهم مما يجري في البيوت. فأنا أقول لابنتنا الكريمة التي دخلت هذا المنزل أولا، أقول لها يا ابنتي اتقي الله عز وجل في أخواتك العوانس اللواتي يسكن بيوتهن وينتظرن من يطرق الباب عليهن. إخواننا وأبناؤنا لديهم من سعة الأرزاق كما قلت، ولديهم من فضل الله تبارك وتعالى ما يمكنهم من الارتباط بالثانية والثالثة لتخفيف المعاناة عن بناتنا وعن بناتنا المطلقات اللواتي قدر لهن في التجربة الأولى أن يخرجن من بيت الزوجية، وكثيرات كثيرات منهن خرجن مظلومات. نعم مظلومات، يعلم الله. وكم من مطلقة تزوجت للمرة الثانية فأكرم الله بها زوجها وعاشت حياة سعيدة وكريمة وكانت سببا في مزيد من الفتح الرباني وفي مزيد من الكرامة ومزيد من السعادة لأهل هذه الدار. نعم، لذلك أقول لابنتنا في بيت الزوجية اتق الله حتى لا يتردد الرجال في الزواج من الثانية، هذا حقها الذي كفله الإسلام لها، وهذا حقه الذي شرعه الله عز وجل له ما دام الرجل يريد أن يقيم العدل والاحترام في بيت الزوجية. من دخل، يعني من اقترن بزوجة وهو يحترمها ويخلص لها ولأهلها، هذه هي أسباب السعادة في المقام الأول. نعم، إذن اسمعي تلك العبارة لوجه الله عز وجل، يا من من الله عليها بنعمة الزواج اتق الله في أخواتك العوانس القابعات في البيوت بالملايين. ثم اسمعوا يرحمكم الله ما يجري في البيوت من الممارسات الإجرامية. نعم، فصل الأمور إلى حد الممارسات الإجرامية. قلت وأؤكد للمرة الثانية، ليس معنى ذلك أن الغالبية العظمى تعاني من ذلك أو يجري في بيوتها ذلك، إني أتحدث عن استثناءات تجري في بعض بيوت المسلمين، هذه حقيقة. أعيد العبارة، ما يجري في البيوت من الممارسات الإجرامية جعل الأزواج أو جعل الزواج من الثانية مغامرة أو مقامرة غير مأمونة العواقب. وكم من قادر على الزواج من الثانية ولديه كل المقومات وربما كان في حاجة فعلية لذلك، لكنه لا يجرؤ على التفكير، مجرد التفكير من كثرة ما يسمع. ده ليس هذا فقط، إنه إذا شرع يفكر في ذلك الأمر يتلقى تحذيرات لا أساس لها. نعم، لا أساس لها، ومبالغات من هؤلاء الذين يصورون أنفسهم على أنهم ينصحون له ويحذرون، هذا لا يجوز أيها الأعزاء، لا يجوز مطلقا. بدلا من أن نخفف الأعباء والمعاناة عن قطاع كبير من بناتنا ومن هؤلاء أو من اللواتي قدر لهن أن يخرجن من بيت الزوجية مطلقات، بدلا من تخفيف المعاناة نحذر وننذر، لا يجوز. يجب أن نشجعه ما دام قد رغب فعلا في الزواج الجاد وتحقيق العدل. نعم، وما دام يملك المنزل ويملك المقومات المادية والصحية التي تمكنه من إقامة حياة زوجية طيبة، ساعدوه وشجعوه. نعم، ساعدوه وشجعوه ولا تحذروه ولا تخوفوه. اتقوا الله عز وجل. أحبتي في الله، الموضوع والله ما زال فيه كلام كثير، وأنوي إن شاء الله أن أعود إليه في الأسبوع المقبل مرة أخرى، فهناك جوانب كثيرة في هذه القضية المهمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق أبناءنا وبناتنا في حياتهم الزوجية، وأن يفهموها فهما صحيحا، وأن يمن عليهم ربنا الكريم بالسعادة والوفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة، وألقاكم في الأسبوع القادم على خير بإذن الله، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان.